السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فحديثنا في هذا المجلس في باب الوصايا، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، لأننا سنقدم باب الوصايا، وهذا هو الترتيب الأفضل حتى في كتب الحنابلة. يعني عند أصحاب المذاهب يقدمون باب الوصايا على كتاب الفرائض، إذ أن الوصية متقدمة على الفريضة، بمعنى أن الوصية تعقد في الحياة، والفريضة إنما تأتي بعد الوفاة، التوريث يقع بعد الوفاة، والوصية يوصي بها الموصي قبل موته، فلذلك قدمت على باب الفريضة في مصنفات أهل العلم. فمعنى كتاب الوصايا وبعده كتاب الوديعة وباب الوديعة حديث واحد. وكنا قد أسقطنا بابا في أثناء دراستنا، باب السلم والراهن، هذا لم يدرس، فسنعود إليه تتميما لهذا الكتاب ليستكمل كتاب البيوع بإذن الله تعالى. فكتاب الوصايا، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. قضية الوصايا هذه من أعظم القضايا التي تدل على محاسن الشريعة الإسلامية، إذ أن الله عز وجل أعطى العبد مزيدا في العمل الصالح بعد موته، فبعدما ينتهي الأجل يمد الله له من العمل الصالح بعد موته بوصية كتبها في حياته يجري عليه عمله بعد موته. وهذا إمداد يدل على طول أعمال الأمة الإسلامية بكثرة أعمالها الصالحة. وسميت الوصية بالوصية لأن الموصي وصل ما كان في حياته بما كان بعد مماته، في وصل هنا أوصى بمال لفلان بعد موته، فقد وصل الدنيا للآخرة، وصل الحياة بما يكون بعد الموت. هذا إن دل يدل على امتداد العمل، أن عمله متصل وديدة لم ينقطع، لدلالة الوصية التي أوصى بها قبل وفاته. فالوصايا جمع وصية، وهي من سجايا الأعمال ومن الفضائل التي حث عليها رب العالمين. الوصايا تدخل تحت بابين: الوصايا بأعمال شرعية وبأموال. والكلام الآن يتناول على الوصية بالمال وليس على الوصية بالأعمال التكليفية الشرعية، لأن الأمر عندنا ينقسم إلى أمرين: العمل بعد موت الإنسان قد يكون عملا ماليا أو عملا بدنيا. عندما يعقد باب الوصايا يتكلمون على قضية الأموال، إن فلان كتب وصية إلى فلان بقدر من المال. في نوع ثاني وهو ما يتعلق بالأعمال الصالحة بعد موت الإنسان، مات رجل فيتكلمون على مسألة أن يعمل العمل عنه، مات وعليه صيام، مات وعليه حج، مات وعليه دين، مات وعليه زكاة، فيتكلمون على وصول الأعمال، لأن احنا بنتكلم على باب الوصايا امتداد العمر، امتداد العمل إلى ما بعد الموت. طيب هل يدخل في ذلك الأعمال البدنية والعبادية من صلاة وصيام وزكاة وحج وحج؟ وهل يصل الثواب أو لا للميت بهذا العمل؟ مسألة خلافية بين العلماء. ذهب الحنابلة والأحناف وبعض أهل العلم أن الميت إذا مات فإنه يشرع للإنسان أن يفعل عنه جميع الطاعات، أن يصوم عنه، أن يحج عنه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فرتب على هذا الاستغفار ثوابا، قالوا فهم منتفعون بهذا الثواب، فدل على أن من أتى بعدهم دعوا للمتوفى، فانتفع المتوفى بهذا الدعاء، فدل على أن العبد إذا مات وقام عنه غيره بهذا العمل انتفع به. هذا في أمر الدعاء. وكذلك في بعض العبادات وردت نصوص تدل على مشروعية الأعمال التكليفية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وفي حديث الرجل قال: إن أمي ماتت ولم تصم شهرا أفأصوم عنها؟ قال: نعم، اقض الله فالله حق بالوفاء. وكذلك في الحج قال: إن أمي، أو قالت: إن أمي افتلتت نفسها ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. فدل على ذلك. وحديث لما سمع رجلا يلبي عن أخ له قال: لبيك عن سبرمة؟ قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن سبرمة. فقالوا: هذه أدلة دلت على وصول الأعمال إلى المتوفى. منع من ذلك الشافعي والمالكية وجماعة من علماء، قالوا: إن الأعمال لا تصل للمتوفى. واستدلوا على هذا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فذكر ثلاثة أعمال: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وأقوى استدلال بهم قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقالوا: ليس للإنسان إلا سعيه، أما سعي غيره فلا يثاب عليه. وردوا على هذه الأدلة، قالوا: معنى قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى المعنى الصحيح للآية، أي أنه لن يأخذ ثواب غيره، لن يأخذ ثواب غيره، يعني لم يقل أنا أخذ إيه حسنة من فلان، لكن لو أن غيره وهب الثواب إليه فلا مانع، بالأدلة التي ذكروها. وهذا تفريق في المعنيين. قالوا: أما أن يأخذ فلا، لكن عندما يهدي له غيره ثوابا فهذا لا يدخل في معنى النهي، وإنما يدل على المشروعية. وكذلك الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فهنا قال: انقطع العمل، ولم يقل انقطع الثواب، وكلامنا على الثواب، فالثواب لم ينقطع، والخلاف على وصول الثواب أو لا، والاتفاق على انقطاع العمل. فقوله انقطع عمله لا نزاع في المعنى، وإنما النزاع في وصول الثواب. فالنص لا ينفي وصول الثواب إذا أهدى رجلا ثوابا لغيره. والحق في ذلك وسط بين القولين: الذين منعوا صادمته النصوص، والذين أباحوا احتاجوا إلى قياس في بعض الأعمال. مثلا أمر الصلاة، أمر الصلاة، نقول: الإنسان إذا مات يجوز أن تحج عنه، يجوز أن تصوم عنه، لكن عندما نقول: هل يجوز أن تصلي عنه؟ يصلي ولا لا يصلي؟ طب ما الدليل على منع الصلاة خاصة؟ أنه شرع الصيام والحج وهم من أركان الإسلام، فلماذا تمنع الصلاة؟ ماشي، يعني لا قصد لكن لا ندعي لها. هي نعم لم تسقط، لكن هذا لا ينفي أن يقوم بها غيره كما ورد في الحج وكما ورد في الصيام. طيب هم قالوا إن لماذا نبيح نوعا ونمنع نوعا مع الاتفاق في المعنى؟ يعني كأننا نقف مع النص ولا نتعدى، يعني لا يستعمل القياس. نعم، الذي يقول بالجواب يستعمل القياس، يستعمل القياس، يقول طالما أبحتم لنا أن يقوم بالصيام كذلك الصلاة ولا فرق بينهما وهما ركنان، فاستعمل هذا القياس. إذا أقول نحن نقف مع الدليل، وهذا أسلم الأقوال، فما ورد الدليل بالقيام بالعمل على الغير قلنا به، وما لم يرد الدليل لا نستعمل القياس في هذا الباب. فالأمر مناط بوجود الدليل وجودا وعدما، وجدنا دليلا يبيح لنا فعلنا، الدليل لم ينفرد فلا يتوسع في باب القياس، وإلا ما قال الناس وتركوا الأعمال الصالحة بحجة أن غيرهم سيقوم بهذه الأعمال، خاصة أن السلف لهم أقوال متعددة عن أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد. وكذلك الصيام، الصيام ما يباح مطلق الصيام، عندما ورد الحديث من نادى عليه الصيام الجمهور يقيد إما بالنذر أو بصيام الفريضة وليس على الإطلاق، فما باح صيام النافلة. يعني إذا نحن عندنا نبيح الأمر إنما يباح على قدر إيه؟ على قدر ورود الدليل. وهذا المسلك ذهب إليه بعض العلماء في كثير من القضايا، يعني مثلا في أمر سماع الموتى وهم في القبور يسمعون أو لا يسمعون، عندك نص يقول لا يسمعون بدليل قوله تعالى إيه؟ وما أنت بمسمع من في القبور، ودليل يقول يسمعون إنهم لا يسمعون قرع نعالكم. طيب نعمل إيه؟ بيسمعوا ما بيسمعوش؟ بيسمعهم في هذا الوقت ولا يسمعون في باقي الأوقات، ماشي كده؟ يبقى هو ده الجمع بقى، وما أنت بمسمع من في القبور، ده بنسميه إيه؟ الأصل. لا يسمعون، لا يسمعون كلام الأحياء، لكن في بعض المواضع ثبت السماع، عندما تسلم عليه في زيارة القبور يسمع، ولذلك أمرنا بإلقاء السلام، عندما يقبر أو يلحد يسمع قرع النعال، وهذا مذهب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هو أسد المذاهب. نفس القضية في قضية سجود السهو، تنازع الناس متى نسجد للسهو، قبل السلام ولا بعد السلام؟ فقال فريق إن كان بزيادة يكون السجود بعد السلام، وإن كان بالنقص قبل السلام، وقال فريق قبل السلام على الإطلاق، وقال فريق بعد السلام على الإطلاق. الإمام أحمد يقول نحن نقف مع الدليل، كلما ورد النص عملناه، مثلا قام في الخامسة في صلاة، طيب أتى به بزيادة فكان السجود بعد السلام، قال في هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام على ما ورد به النص. إذن أعمل النصوص كلها، وهذا أفضل المذاهب أن تعمل بجميع النصوص. لذلك أقول الباب لا يفتح على الإطلاق في كل الأعمال. ليه؟ لأننا لو فتحنا الباب سترى أعمالا تدخل علينا ويتساهل الناس فيها حتى تنتشر بيننا البدع. اليوم مثلا إذا مات الإنسان فيأتون يجلسون في مجالس يقرؤون القرآن ثم يقولون وهبنا ثوابه لفلان، مجالس متوالية يقرأ عند القبر، ده كل مبني على القاعدة على وصول الثواب للمتوفى. نقول لم يرد نص عن الصحابة ولا في الكتاب والسنة مقيد بهذا المعنى، فنحن مع ورود الدليل، والحديث يقول إلا من ثلاث وذكر من الثلاث الدعاء،
ولم ينقل لفظ تلاوة القرآن وهداء الثواب، فذلك إن دل يدل على تقييد المسألة في الجواز بورود الدليل وجودا وعدما. إذن حديثنا الآن عن باب الوصايا في قضية الوصية بالمال. الوصية بالمال ما حكمها في الشريعة؟ إيه معنى الوصية؟ الوصية كما تعرف هي عهد خاص بالتصرف بالمال بعد الموت كتابة أو توثيق قول، هذا القول يعني مالا يعطى لرجل عقارا منقولا أو غير منقول يعطى له بعد الموت، فهذا انتقال كتب مالا لغيره دي معنى الوصية، عهد بهذا المال لغيره. شرعت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع كما قال رب العالمين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يبين رب العالمين كتابة الوصية، قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية نسخت، لأن الوصية هنا في الآية لمن؟ للوالدين والأقربين. الوالدان من أصحاب الميراث أو خرجوا؟ خرجوا ولا دخلوا؟ من أصحاب الميراث، كما قال تعالى: فريضة من الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فدل على أن الله عز وجل ورث الأبوين، ورث الأقارب من أصحاب الفروض والعصبات أو من ذوي الأرحام عند غياب أصحاب الفروض والعصبات، فدل على أن هذه الكتابة كانت في أول الإسلام، كانت واجبة. كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني يكتب جزءا من المال للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نسخت بآيات المواريث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، فدل على نسخ الكتابة للورثة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الموصي قد يظلم في الوصية فيغلب على الظن مظلمة تقع منه. إيه معنى المظلمة؟ من المظالم أن يكتب الوصية لبعض الورثة، من المظالم أن يمنع بعض الورثة من الميراث، من المظالم أن يكتب الميراث كله لغير الورثة، هذه من المظالم. فقال: فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق أو إثما فأصلح بينهم، فهنا إصلاح الوصية لازم، إصلاح الوصية لازم. فرجل كتب ميراثا أو كتب وصية لبعض الورثة، نقول تبطل الوصية ولا عمل لها. هذا بيحصل، يكتب مثلا العقار أو البيت للولد دون البنت أو لبعض الأولاد دون بعض الأولاد، فنقول إيه الواجب؟ الواجب إبطال الوصية الجائرة، يعني الواجب على الورثة فعل ذلك. فأصلح بينهم فلا إثم عليه، خلاص إن أصلحت فلا وزر عليك إن الله غفور رحيم، فالإصلاح لا بد منه. فإذا تم الإصلاح في حياة الموصي رفعنا الوزر عنه، إن فعلناه بعد الوفاة ربما لحقه الوزر على هذا العمل. يقول العلماء إن هذا النص في الآية تطرق لمن وجب له الميراث، وخرج من النص من لا ميراث له، خرج من النص من لا ميراث له. الآية وضعت أو فرضت الميراث أو الكتابة للوالدين والأقربين بالمعروف، قال هذه منسوخة. خرج من النص ما كتبت به الوصية لغير الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، لا وصية لوالد. الوصية لو جينا نظرنا إليها سنراها تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة، يعني لا أقول إن الوصية في الأصل مباحة أو مندوبة، تدخل في الأحكام الخمسة. قد تكون الوصية في حالة واجبة وفي حالة مستحبة وفي حالة محرمة وفي حالة مباحة، يعني تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة. إزاي؟ قالوا تجب الوصية على من كان له حق على الموصي بغير بينة، يبقى الكتابة هنا لازمة. يعني رجل عليه مال آخر، هذا المال لم يوثق، لم يوثق، خذ منه مال في الحياة وقال له هسدهولك ولم يكتب وثيقة بهذا المال. طب إذا مات المقترض كيف يسترد الحق للمقرض؟ يصعب. فإذا أتى وطالب الورثة بهذا المال يمنع، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه إيه؟ الوصية بهذا المال بعد موته لفلان. إذا لم يفعل أثم يأثم على ذلك، فهنا تبقى الوصية واجبة. ليه؟ لأنه حق ثبت عليه ولم يوثق بكتاب، فحتى يعطى الحق لصاحبه لا بد من الكتابة أو الوصية بهذا المال. فذا حالة من الحالات الواجبة. الحالة الثانية حالة تحرم فيها الوصية، تحرم الوصية في بعض الحالات، منها أن يكتب للورثة، أن يكتب للورثة، فهنا يحرم عليه الميراث أو الكتابة لبعض ورثته. اخواني هذه مسألة لو جيت نظرت وفتشت فيها معظم النزاع القائم بين الأقارب من هذا الباب، موضوع الميراث. يبقى ما شاء الله البيت مستقيم وفي اتصال بين الأولاد والآباء، على قضية الميراث والوصية يقع الشقاق بين الأولاد بسبب ايه؟ أن الوالد غير عاقل واستعجل واعتقد أن كتابته من العدل، لست أعدل من رب العالمين. فالله عز وجل عندما أمر بتقسيم الميراث على شرع على شرعته علم مصالح العباد، فعندما تكتب وقع الضرر على البعض. ثم إنك ما أدراك أنك بعد الكتابة يجري الحال كما كتبته. للأسف الناس بتتألى على الله، في تألي على رب العالمين، يقولك نجيب العيال ونكتب، يبقى دي ياخد البيت دوت ودي تاخد البيت دوت وهكذا، كأنه على علم بالغيب أنه سيموت أول واحد ويعيش الأولاد، وده ياخد كذا وده ياخد كذا، فهذا من التألي على رب العالمين، من التقول بغير علم. لأنك كتبت، كتبت لمين؟ للذي سيرث، وما أدراك أنه سيرث، لعلك أنت الذي ترثه، وده بيحصل. يبقى يكتب للولد والولد يموت ويبقى الوالد بغير ماله، والسبب مخالفة شرع رب العالمين. إذا احنا بنجلس في مجالس معظم الخلاف القائم بين الأشقاء بين الأقارب مبني على جهل الناس بقضية الميراث وكذلك بموضوع الوصايا. فهنا نقول يحرم عليه، يعني يأثم على ذلك إن ماذا مات على معصية، يحرم عليه أن يكتب ميراثه أو بعض الميراث لبعض ورثته. حالة ثالثة، تسمى الوصية لمن ترك مالا كثيرا لكن لا تتعدى الوصية ثلث المال، عند ذلك هي مشروعة. رجل غني وعنده مال كثير، ولو أعطى ثلث المال لم يتضرر الورثة، خلاص هذا يستحب له الوصية. وفي ذلك ورد الأحاديث الحافة على هذا العمل، فيفعل ذلك على صورة الاستحباب. الحالة الرابعة، تكره الوصية لفقير وارثه محتاج، فنقول لا تفعل. ليه؟ لأن ما ستتركه لا يكفي أولادك، فدع لهم ما يقتاتون به. رجل مثلا ما عندش إلا شيء قليل جدا من المال، مات عنده 5000 جنيه وعنده أولاد، إذا مات صاروا أيتاما لا نفقة لهم، لو أنفقت بعض هذا المال تضر الورث. ففي هذه الحالة إذا وقع الضرر على أولادك فأولادك أولى من الغريب، الولد أولى من البعيد، فعند ذلك تكره هذه العلة. الحالة الخامسة، الإباحة، تباح لفقير ورثته أغنياء. ازاي دي؟ يديه رجل فقير لكن ولاده ما شاء الله كل واحد غني جدا، فاولاده في غنى عن الوالد، ده لا اوصى بثلث المال الذي يمتلك عنده بيت صغير، اوصى بثلثه والاولاد في غنى عن ابيهم، فهذا مشروع ولا ضير على المتصدق. الوصيه لها حالات تسقط فيها، حالات تبطل بها الوصية، يعني لا تنعقد. في حالات تصل إلى 5 حالات تسقط بها الوصية. الحالة الأولى، إذا مات الموصى قبل موت الموصي، يعني الموصى له مات، اللي هياخد المال مات، والموصي لسه عايش، ترجع الوصية للموصي لأنه أوصى بهذا المال لفلان، مات فلان إذا ترد الوصية فلان، لأن الوصية انتقال المال بعد الموت. بعد موت مين؟ الموصي ولا الموصى له؟ الموصي. لما نيجي نفرق بين الصدقة، الصدقة العامة، وبين الوصية، إيه الفرق بينهما؟ الصدقة العامة مال منجز، مال مدفوع مباشرة، تقول تصدقت بهذا المال. لكن الوصية مال ايه؟ مؤخر، بتقول اوصي بهذا المال لفلان، يعني ايه؟ يعني لما موت ينتقل المال الى ايه؟ الى فلان. فده فرق بينهما. فاذا كان الموصى له قد مات، في حياة الموصي يرد المال الى صاحبه، أو لا تنعقد الوصية للموصى له. الحالة الثانية، إذا قتل الموصى له الموصي، فإذا كان القاتل له مستعجلا أمر الوصية يعاقب بحرمانه الوصية. إذا كان الولد لا يرث من أبيه، إذا قتل الولد أباه فالقاتل لا يرث. نفس المعنى في الموصى له، إن استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. سنقول له إذا ثبت القتل عليه فإنه يحرم من الوصية. الحالة الثالثة، إذا رجع الموصي عن وصيته، كتب وراح رجع فيها، لأنها لا تنعقد إلا بعد الموت، لا تنعقد إلا بعد الموت، فعند ذلك إذا رجع فيها لا الحق في ذلك الرجوع ولا يطالب ببدل لها. الحالة الرابعة إذا ردها الموصى له بعد موت الموصي اللي كتبت له الوصية، خذ المال بعدما مات الموصي له فقال خذ المال وأعطاه للورثة، خلاص تسقط الوصية ولا حق بعد الإعطاء في أخذها ثانية. الحالة الخامسة إذا تلفت العين، أوصى ببقرة لفلان مثلا قال خذ هذه البقرة وصية بعد الموت، البقرة ماتت، هل يطالب بالبدل؟ لا، لا يلزم. فإذا تلفت العين فلا يطالب الموصي بهذا البدل. طيب، مع الحديث الأول في هذا الباب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ما نافية بمعنى ليس، ما هنا نافية بمعنى ليس، أي ليس ينبغي أن يبيت ليلتين. فقال: ما حق امرئ مسلم له شيء، يعني لا ينبغي له، ليس ينبغي له أن يبيت ليلتين، له شيء يريد أن يوصي فيه. إذن هنا الشرط في الحديث أن يكون للموصي مال أو شيء يصلح للوصية، يعني إذا المعدم لا وصية له، المفلس لا وصية له، لأنه مقيد بإيه؟ له شيء، يعني صاحب مال، صاحب متاع. فقال يريد أن يوصي فيه، هنا الإرادة تدل على أن الإنسان صاحب إرادة في هذا الفعل، وإذا تعلق الحكم بإرادة الإنسان دل على الإباحة، لأن لو كان الأمر واجبا فلا يتعلق بإرادة الإنسان. لما يقول لك يريد أن يوصي بي، علق الحكم بالإيه؟ بإرادتي، فدل على أن الأمر في أصله على الإباحة، لكن قد يتناول الواجب والمستحب والمكروه والحرام وغير ذلك. لما يتكلم على قضية الزواج ونسبة، الأصل في الزواج إيه؟ الوجوب ولا الاستحباب أو الحرام أو الكراهة أو الإباحة؟ يدور عن خمسة. طب قوله تعالى: فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم، أمر بالنكاح أو نعم تاني دي، يبقى الأمر هنا للإباحة ولا للإيجاب؟ لا، لو قلنا للإيجاب يعني مش مجوز، ده عاصي آسف. فالأمر هنا على أي معنى في الأصل؟ وني بعض الناس بيقتطع جزء من الآية أو عجز الآية عن صدرهم، فيقول إن الأصل هنا التعدد، مش مجرد بس الإيه؟ مش مجرد الزواج، لا، ده الأصل التعدد بالإيجاب، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم. هنا نقول: هل يجوز لغة أن يفصل فعل الشرط عن جواب الشرط؟ ولا هي جملة واحدة؟ الأصل في اللغة العربية لا يفصل، لا تفصل أداة الشرط أو فعل الشرط عن جوابه. هنا في الآية قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، جواب الشرط إيه؟ فانكحوا. إذن الآية واحدة، ما ينفعش تفصلها. فالكثير يقول يبدأ بالآية، يا أخي فيها شرط الأول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. فاليتيمة عند الرجل تكون عند فراغ في زواجها وهي غنية، فيتزوجها ويعضلها، يظلمها. فقال له إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لو أنت لا لن تعدل عندما تزوج اليتيمة تعمل إيه؟ فانكح. ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث واربع، لكن لا تعدل. إذن الآية المخاطب بها إيه؟ الزواج من اليتيمة التي في حجره. فلا ينبغي أن تفصل أداة الشرط عن أو فعل الشرط عن الزواج. فهنا أمر النكاح يدخل أيضا في الأحكام التكليفية الخمسة، ولذلك لا يعذر الرجل إذا لم يتزوج، لا يقال فلان آثم لأنه لم يتزوج. إذا كان عدم الزواج لن يؤثر على ديانته، لا يعاتب على ذلك، لكن نقول الأفضل الزواج. لكن انشغل بعمل أعظم، كما انشغل كبار العلماء بأعمال عظيمة كجهاد وتعليم وإحسان وغير ذلك ولم يتزوجوا، ولم تعد نقيصة على هؤلاء، لم تعد نقيصة على شيخ الإسلام أو على النووي أو على غيرهم من العلماء عندما ماتوا بغير زواج. ليه؟ لأن الأمر في ذلك يدور على الأحكام التكليفية الخمسة، فليس هناك إيجاب بأصل الزواج فضلا عن التعدد، فضلا عن باب التعدد. طبعا هذا الكلام لا يعني أننا لا أقول بالتعدد، لا، لكن الكلام على إيه؟ على تفعيل أصل المسألة. فهنا يقول له شيء يريد أن يوصي فيه، دل على أن الحكم هنا في الأصل الإباحة لما تعلق الحكم بإرادة الإنسان. قال يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الليلتان ليست لمعنى التحديد وإنما على باب التأكيد، فكأنها عزيمة وتحفيز على عدم التسويف. بعض الناس يسوف عملا، لا، لا تسوف. ليه؟ لأن الموت يأتيك فجأة، يأتيك بغير أن تظن أن الموت يأتيك، فإذا سوفت وأدبرت امتنع كتابة الوصية. إذن عندما قال يبيت ليلتين ده معناها إيه؟ التشجيع على التعجل في الكتابة، يعني عجل أمر الكتابة ولا تسوف، لأن التسويف يعني أنك تؤخر أمر الوصية وهو أمر فاضل ومستحب لك. قال إلا ووصيته مكتوبة عنده، دل على تقييد الوصية بالكتابة. هناك إشكالية بتقع بين كثير من المتعاقدين، عدم كتابة العقود. الله تعالى عندما أنزل كتابة أمرنا بالكتابة في مواضع، ولذلك قال نون والقلم وما يسطرون. فأول ما خلق الله القلم ليكتب، الحفظ خوان، والكتابة أحفظ وأبقى. فيقول إلا ووصيته مكتوبة، إذا تكتب الوصايا، لأن الحفظ ربما ينساه العبد بعدما يتكلم به، لكن الكتابة محفوظة ومؤكدة. بعض الناس عندما يستدين أو يداين يستحي من الكتابة، يقول لك عمل واثق فيه، ويطلع هنا وهنا وهنا، وبعد المال يجي يفتكر طلعت المال لمين، مش شركة حاجة. وعندما يطالب بماله مع ضعف الإيمان يسحب المقترض، تقع المظالم بين العباد. ليه؟ لعدم توثيق الدين بالكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فدل على أن الكتابة أمر هو توثيق العقد. فيقول إلا ووصيته مكتوبة عند. العندية هنا عندية الظرف، ظرف المكان، أي أن تكون الوصية في مكان آمن عنده. هل هذا يعني اتخاذ أدراج أو خزانة لهذه الأوراق أو تضع في أي مكان؟ دل على اتخاذ مكان آمن حرز توضع فيه الأمانة لقوله مكتوبة عند، فهذا ظرف يدل على أن الأمر المكتوب لا بد من الحفاظ عليه، والحفاظ عليه في أمر فيه حفظ ليس على المشاع. ولذلك في باب الأمانات لما رجل يأخذ أمانة ويضيع مثلا، هل وضعها في حفظ أو في غير حفظ؟ يعني في مكان آمن أو في مكان ليس متمنا فيه؟ يفرق في الحكم بين ذلك وذلك. رجل مع قطعة ذهبية فذها أمانة، فحطها على الترابيزة، حطها بين الأولاد، ضيعها، نقول يضمنها. ليه؟ فرط، خذها حطها في خزينة في مكان آمن ثم سرقت، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ لا يضمن. ليه؟ لأنها في مكان آمن ثم احتيل عليه بغير إرادته سرقت. فهنا عندما قال مكتوبة عنده دل على حفظ الأمانات وحفظ الأوراق المهمة في خزانة في البيت. هذا الحديث يدل على المسلم إنسان مرتب، إنك لك أوقات عمل، أوقات كتابة، أوقات للنوم. فعندما قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، دل على أن المسلم أعماله مرتبة منظمة، كل عمل له وقت ولا ينبغي أن يضيع الوقت في غير منفعة. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عادة يتكلفون الناس. اتفق عليه. حديث سعد رضي الله عنه دل على التقييد في قضية الوصية لأنها لا تزيد على الثلث، بل إن الثلث كثير. سعد كان في مكة، كان هذا بعد الهجرة بسنوات، ومرض فيها، مرض في مكة، وكان يكرهون إذا هذا الرجل من مكة إلى المدينة أن يعود لمكة ويمكث فيها، فخاف أن يموت في مكة وكره ذلك، فأراد الوصية عندما غلب على ظنه الوفاة ولم يمت بل عاش بعدها سنوات، ففتح بلادا وكان من قادة القادسية وهو أحد العشرة وأحد الستة أصحاب الشورى، يعني كان جديرا أن يكون خليفة للمسلمين، وكان ممن ناء بنفسه عن الفتنة، لم يقض الفتنة التي وقعت بين الصحابة بين علي ومعاوية، وإنما جلس في البادية وناء بنفسه عن الفتن. فسعد لما غلب على ظنه الوفاة بمرض أصابه إقراء، والحكم بالظن حكما ليس يقينيا إنما حكم بالغالب، وليس كل الظن باطل، فبعضه حق إن احتست به القرار، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمون من أمرنا شيئا، هذا حكم بالظن لكن احتست به القرار. لكن الظن الذي بني على غير دليل أو على دليل باطل هذا الذي نهى عنه رب العالمين، فقال في ذلك إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى، فدل على ان الظن الباطل لا عمل له، ولا ينبغي ان نتعامل مع الناس على اساءة الظن، وانما المعامله مع المسلمين في الاصل على احسان الظن بهم، الا ان يظهر خلاف ذلك. دي مساله مهمه جدا، الاصل ان تتعامل مع الناس باحسان الظن حتى يتبين عندك خلاف ذلك. يعني مثلا وعدك رجل قال لك نلتقي الساعة الخامسة في المكان الفلاني ولم يأتي، أي ظن تظن فيه؟ تقول لعله، لعله، أي حبس، منع، مرض، مع أحسن الظن. إياك من سوء الظن أن تقول علم وتعمد عدم المجيء، أو لا يريد مقابلتي. إخواني الكلام ده يحدث كثيرا بين إخواننا، تتصل برجل لا يرد عليك، فربما تبني عدم الرد منه على سوء الظن، لم يرد لكذا وكذا وكذا، استعلى علينا، علم ولم يرد. وهذا أجده مع بعض إخواني، يعني بعض إخواني اتصل بيا مرة في ثلاثة وأنا مشغول، فأول ما رد أنا شيخ ما تردش ليه؟ يعني كأنه علم أنني رأيت وتعمدت عدم الرد مبني على إساءة الظن. فأصل في المسلم إحسان الظن به حتى يتبين لك خلاف الظن. لما تخلف كعب بن مالك الصحابة دافعوا عنه، لما قال رجل حبسه عفاء والنظر في بردي، فقال الصحابي بئس ما قلت، والله لا نعلم عنه إلا خيرا. فدي المدافعة والذب عن الصحابة في غيبة هؤلاء. فسعد أراد وكان كثير المال أن يوصي بالكثير من المال لغير ورثته، عنده تقريبا ست من الولد، يعني مات عن ست من الولد، لكن في هذا الحديث كان لسه عنده ايه؟ بنت واحدة. شو بقى ان الامور بتتغير ازاي؟ لما واحد يجي يورث يقول لك طب انا خلاص علمت اهوت عندي مرض قاتل كما قال طباب، اكتب الميراث لفلان وفلان، خلاص ما كده المساله ايه؟ محسومه اهي. هذا سعد عاش بعد هذه الحادثه سنوات طويله، يعني ربما قارب 30 عاما، سنه كام؟ 55. يعني اذا هذا الكلام 40 عاما او 45 عاما عاشها بعدما قال هذا القول، وعنده ايه؟ بنت واحده. فكيف لو ابحنا هذه الكتابه، وكيف يكون مصير الاولاد الذين لم يولدوا بعد؟ هذا من المظالم. فسعد ظن انه ميت فاراد ان يكتب وصيه حتى ينتفع بها بعد الموت. فقال سعد يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده. البنت لها كام؟ النصف. عند الزنفار لها النصف، فهو يعتقد انه له بنت واحده وليس له احد من الورثه الا هذه البنت، مش حد خالص، لا عصبات ولا اصحاب فروض غير هذه البنت، والمال كثير، فاراد ان يتصدق بالمال كله او بكثير منه. قال فتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قلت افتصدق بشطره يعني بنصفه؟ قال لا. قلت افتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، هنا عمال ينزل ثلثين، نصف، ثلث. ثم قال والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خير لهم من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. عندما قال الثلث كثير دل على ان الاولى الانقاص عن الثلث. في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه لو ان الناس غضوا الى الربع لكان اولى، او لو غض الناس الى الربع لكان اولى، لان رسول الله قال الثلث والثلث كثير. الصديق كان يجعل الوصيه الخمس مش ربع كمان، لأن معنى قوله الثلث كثير، إذن الأقل أفضل. فابن عباس قال الربع، والصديق قال الخمس، وأكثر الناس أخذوا بقول أبي بكر رضي الله عنه، هذا الأولى. ليه؟ قالوا لأن الله تعالى قسم الأسهم في كتاب أخماسا، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسا. قال إذن الأفضل في ذلك الإعطاء في الوصية خمس المال، ده الأولى. ليه؟ لأنه علل هذا التكثير، قال له إيه؟ قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة على يعني إيه؟ فقراء، كما قال تعالى نصفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فعالة يعني فقيرا، يتكففون الناس، يتكففون مأخوذة من الكف، أي مد الكف لأخذ النفقة. فعندما يصرف ورثة أغنياء لا يحتاجون إلى الناس أفضل من أن يتركهم يسألون الناس المال. قال في هذا الحديث في بعض زياداته إنك إن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك. من هنا قال العلماء إن النفق على الولد يثاب عليها العبد مع النية وليس بمجرد الإطعام، لا بد من اقتران النية مع النفقة. قال في بعض الروايات إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، لأن الإنسان أحيانا ينفق على ولد شهوة طبيعة. الفرق بس بينك وبين المثاب النية، لو أنت جمعت النية مع هذه النفقة تثاب على كل مال بتدفعه على الولد، وهذا يدل على أن العلم ينجي صاحبه، إن الإنسان العالم بأقل الأعمال يثاب. في رجل ينفق على بيته آلافا ولا يثاب على ذلك، ما عنده نية أصلا، ما عنده نية على الثواب بهذه النفقة. وآخر عنده المال القليل لكن يحتسب الأجر عند الله مع كل لقمة في فم الولد أو في فم الزوجة. إذن بمجرد اقتران النية مع العمل يتغير الحكم الشرعي. عمل بغير نية، بغير نية الثواب، يبقى عمل جبلي لا ثواب فيه وعمل مباح. لكن اقتران النية بهذه النفقة تجعل العمل وإن كان عملا من أعمال الدنيا لكن يتغير إلى أعمال يتقرب بها العبد إلى رب العالمين. فهنا يبين لسعد رضي الله عنه أن النفقة على الولد وعلى الأهل وعلى الزوجة يثاب العبد عليها مع تحسين النية. فدل هذا الحديث على أن الوصية تكتب قبل الموت ولا تزاد على الثلث، ولذلك قال الثلث كثير، الثلث كثير. وفهم الصحابة من هذا المعنى أن الناس لو غضوا إلى أقل من ذلك كان أولى وأفضل. قال وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. كما قلنا إن هذا الرجل حكم بغالب الظن فقال إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجاءة. موت الفجاءة من أسرار الساعة، موت الفجاءة من أسرار الساعة. يبقى واحد قاعد معك وفي لحظة تطب ميت، هذه من علامات الساعة. فأخبر أن من علاماتها أن تكون المساجد طرقا وأن يكثر موت الفجاءة. واحد داخل الجامع مش عشان الجامع عشان بس جرت المية، هو الشارع اللي هنا وعايز يفوز في المية، بدل ما يلبس يروح ايه معدي كده طالعين داخلين بهذه الطريقه. فالمساجد عباره عن طريق او ممر لجرت المية، دي من اشارات الساعه ان تكون المساجد طرقا وان يكثر موت الفجار. لحظه يموت الانسان لغير مقدمه. الشيخ الالباني صحح حديثا او حسنه وهو حديث موت الفجاه اخذة اسف، يعني انسان يأسف لانه يموت فجأة لا يستطيع ان يوصي ان يتكلم ان يتلفظ ان يذكر الشهادة، اسف على هذا الموت. لكن هذا لا يعني ان هذا الموت منقصر، لا يعد ذلك، ولكنها إخبار. وليس معنى كثرة موت الفجاء عند اقتراب الساعة أن من مات على ذلك يعد مذموما، لأن أشراط الساعة منها أشراط مباحة، لكن عندما أخبر عنه أخبر عن واقع سيجري، أخبر عن واقع سيحدث. فأخبر مثلا أن من أشراط الساعة ارتفاع البنيان، وارتفاع البنيان أمر مباح، وقد أخبر أنه من أشراط الساعة، وقال إن من أشراطها أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه ناطحات السحاب العالمية معظمها في الجزيرة العربية، أطول سحاب أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، والثانية في جدة، والثالثة في الرياض. دي كلها فين؟ مع بدر، يعني مع أناس في الأصل من البدر. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فهي في تنافس، يعني عندما تكون في الرياض وجدت تنافس عجيب حول بناء الأبراج، يقول لك أنا هعمل واحد 120 دور، يطلع واحد ثاني يوم يقول لك أنا هخلي 150 دور، سرعة الأسانسير في هذا البرج 120 كيلو في الساعة. تصور معي هذا تنافس عجيب، يعني سعار وقع لهؤلاء. وهذا من ايه؟ من الاخبار. بس الاخبار عن ايه؟ عن وجود هذه الاشرار قبيل قيام الساعه. نفس المعنى اخبر عن موت الفجاء، موت الفجاء يقع، ولا يعني ذما لمن وقع له ذلك ابدا. فيقول ان رجلا هو سعد بن عباده أتى فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت. هنا الظن ده جابني على إيه؟ على قرينة، إنه عارف أمه كويس، تقول له كل شيء عايز أطلع حاجة لفلان، عايز أودي حاجة، عايز أعمل حاجة، من خلال إيه؟ القرائن حكم بغالب الظن عنده. فقال افتلتت نفسها، ماتت فجأة ولم توصي، ودي امرأة صحابية، فدل على أن موت الفجاة ليس ذما. وأظنها لو تكلمت تصدقت، لو عندها بس لحظة تتكلم فيها لقالت أعطي هذا لفلان. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فدل على أن العبد ينتفع في عمل ولده، إن أطيب ما أكل العبد من كسبه، وإن الولد من كسب أبيه. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عمل الولد من سعي الوالد، عمل الولد من سعي والده. فالولد ما هو إلا امتداد لعمل فعله الوالد، كما قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، فقد خرج من ظهر أبيه. فإذا أتى الولد وفعل عملا صالحا وأهدى هذا الثواب لأبيه، كتب ذلك الثواب في ميزان حسنات والده. طيب، نقف عند هذا الحديث ونكمل حديثنا في الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى. سؤال يقول: حكم تربية العصافير في أقفاص الزينة وكذلك أحواض السمك؟ أما الحكم فهو مباح، ولكني لا أنصح بذلك، لا نقول يا حرام مباحكم، أمتازية بصندوق العصافير أو أحوال للزينة، الأمر في ذلك على الإباحة وليس في حرمة، لكنني لا أنصح بذلك إذ أن المنفعة التي ترجى من هذا العمل قليلة. يعني المنفعة عبارة عن إدخال بعض البهجة على الولد، لكن قد يكون الإنفاق في غير هذا الباب أولى، الإنفاق في غير هذا الباب أولى وأحسن. أنت عايز تفرح العيل، هات له معدة في البيت يلعب بيها، ونفقة المعدة أقل من نفقة العصافير الزينة، واخد بالك؟ هات له ذكر بط يلعب بيه، لما تزهق ويجيلك ضيف تذبحه، هتربي عصافير الزينة وتقعد تطلع كده ايه هنا الاكل كله مجفف ومعبى وحاجات فاطمه جدا، ممكن يعني نفسك تاكلها انت، حاجات غاليه. فالانفاق عالي والثمره المرجوه قليله. فالاصل الاباحه لا نحرم، لكن لو تعطى عن هذا في افضل لكان اولى، كان تطعم يعني دابه وتنتفع بريعها او بثمرتها، فهذا اولى. الشحن المحمول على الهواء خاصة، هو يقول اشحن لي بعشر دنانير، وانا لا ارى في هذا الشحن حرمة، فهو هذا نوع من البيع والشراء، ليس مالا بمال. انت تشتري بهذا الشحن خدمة وعملا، فليس في ذلك حرمة. الحرمة تتنزل عندما تتعامل مالا بمال، فانت تشتري بمالك وقتا او وقتا للاتصال تنتفع به، فلا أرى في ذلك حرمة. الله تعالى أعلم. السلام عليكم.